بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم انبيائه وامام رسله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فنواصل دراستنا بكتاب دفع إهام الاضطراب من آيات الكتاب، وأظننا انتهينا من سورة آل عمران. نعم، صفحة ونصف. طيب، في أواخر سورة آل عمران قال قوله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة، إلى آخر الآية. قال: هذه الآية تدل على أن المدد من الملائكة يوم بدر من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف. وقد ذكر تعالى في سورة الأمثال أن هذا المدد ألف، بقوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. والجواب عن هذا من وجهين: الأول أنه وعدهم بألف أولا، ثم صارت ثلاثة آلاف، ثم صارت خمسة كما في هذه الآية. والوجه الثاني أن آية الأمثال لم تقتصر على الألف، بل أشارت إلى الزيادة المذكورة في آل عمران، ولا سيما في قراءة نافع بألف من الملائكة مردفين بفتح الدال على صيغة المفعول، لأن معنى مردفين متبوعين بغيرهم، وهذا هو الحق. أما على قول من قال إن المدد المذكور في آل عمران في يوم أحد، والمذكور في الأمثال في يوم بدر، فلا إشكال على قوله، إلا في أن غزوة أحد لم يأتي فيها مدد من الملائكة. والجواب أن إتيان المدد فيها على القول به مشروط بالصبر والتقوى في قوله: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم. ولما لم يصبروا ويتقوا لم يأتي الملل، وهذا قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم، قاله ابن كثير. فكلمة طبعا بألف الوجه الثاني قال وهو الحق، اللي هو انه بألف من الملائكة مردفين، أي مردفين غيرهم من الملائكة، أو مردفين بمعنى متبوعين يتبعهم غيرهم، يأتي بعدهم غيرهم، يأتي بعدهم غيرهم من الملائكة. فليس الأمر قاصرا على الآن، وهذا هو الوجه الصحيح الذي لا يعتريه نقص. ثم قال قوله تعالى: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. قوله تعالى: فأثابكم غما بغم، أي غما على غم، يعني حزنا على حزن، أو أثابكم غما بسبب غمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصيان أمره. والمناسب لهذا الغم بحسب ما يسبق الذهن أن يقول لكي تحزنوا، أما قوله لكي لا تحزنوا فهو مشكل. أثابكم غم، فأثابكم الله غما بغم لكي لا تحزنوا، لأن الغم سبب للحزن لا لعدمه. والجواب عن هذا من أوجه: الأول أن قوله لكي لا تحزنوا متعلق بقوله ولقد عفا عنكم، ولقد عفا عنكم، وعليه فالمعنى أنه تعالى عفا عنكم لتكون حلاوة عفوه تزيل عنكم ما نالكم من غم القتل والجراح، وفوت الغنيمة والظفر والجزع من إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله المشركين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن معنى الآية أنه تعالى غمكم هذا الغم لكي تتمرنوا على نوائب الدهر، فلا يحصل لكم الحزن في المستقبل لأن من اعتاد الحوادث لا تؤثر فيه، على وجه التمرين والتعويض. والوجه الثالث أن لا وصلة، وسيأتي الكلام يعني زيادة، وسيأتي الكلام على زيادتها بشواهده العربية إن شاء الله تعالى في الجمع بين قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وقوله وهذا البلد الأمين. فإذا كانت زيادة يبقى المعنى إيه؟ لكي تحزن، فأتابكم غم غم لكي تحزن. إذا كانت إيه؟ لكن كما رأيتم التعبير حتى يتجنب قول الزيادة أن يقول زيادة، قال وصلة، قال إنها وصلة ولم يقل إنها زيادة، وهي بمعنى المقصود أنها زيادة حتى لا يقال إن في القرآن زيادة، والمقصود أنها الزيادة من حيث الايه؟ من حيث المعنى، من حيث المعنى والإعراب، من حيث المعنى والإعراب. وأما وجودها فلا شك أنه لغرض بلاغي، لغرض بلاغي. انتقل بعد ذلك إلى سورة النساء. الكلام السابق واضح ولا يحتاج إلى توضيح؟ نعم. في معنى النفي أيضا، يعني لا إذا أصل لا نفي، فإذا زيد إذا الكلام ليس نفي، إذا الكلام المقصود بالزيادة في المعنى هنا أنها لا تفيد النفي إلى معنى بلاغي آخر، قد تفيد التأكيد كما في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد أو لا أقسم بيوم القيامة. قرأ ابن كثير لا أقسم بيوم القيامة على ليه؟ على التأكيد، على التأكيد. فإذا ونحن سبق أن قلنا، بل ربما قلنا ذلك على المنبر في خطب الجمعة، إن بعض القراءات يفسر البعض، كما أن بعض روايات الحديث يفسر البعض الآخر. واضح ولا غير واضح؟ طيب أقول انتقل إلى سورة النساء، ففي بدأ بقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذه الآية الكريمة تدل على أن العدل بين الزوجات ممكن، صحيح؟ فإن خفتم ألا تعدلوا، يعني إذن العدل الأصل أنه ممكن، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنه غير ممكن، وهي قوله تعالى ولن تستطيعوا، في السورة نفسها ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. والجواب عن هذا أن العدل بينهن الذي ذكر الله أنه ممكن هو العدل في توفية الحقوق الشرعية، والعدل الذي ذكر أنه غير ممكن هو المساواة في المحبة والميل الطبيعي، لأن هذا انفعال لا فعل، انفعال وليس فعلا، فليس تحت قدرة البشر. الأمور النفسية التي هي انفعالا وليست أفعالا ليست في مقدور البشر، وإنما هي تعتري البشر. والمقصود أن من كان أميل بالطبع إلى إحدى الزوجات فليتق الله وليعدل في الحقوق الشرعية، كما يدل عليه قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، نعم، فلا تؤاخذني فيما أملك. طيب، قالوا هذا الجمع روي معناه عن ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك بن مزاحم نقله عنه ابن كثير في تفسير قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. وروى ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة أن آية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء نزلت في عائشة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إليها بالطبع أكثر من غيرها. وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. انتهى من ابن كثير. فإذا العدل عدلان، العدل عدلان، عدل فيما يملكه الإنسان من الطعام والشراب والمبيت، فهذا عدل ممكن وهو مأمور به. والعدل الآخر في ميل الطبع وكثرة المحبة أو الفرق في الحب، فهذا ليس فعلا يملكه الإنسان وإنما هو ميل القلب، والقلب ليس في يد الإنسان. فلذلك عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يملكه وإنما يملكه رب العالمين تبارك وتعالى. وطبعا ذكر في فضائل عائشة حديث طويل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، الصحابة كانوا يتحرون بهداياهم للرسول صلى الله عليه وسلم يوم عائشة فيهدونه في اليوم الذي يكون فيه عند عائشة. لماذا؟ لعلمهم أنه يحب عائشة أكثر من غيرها، محبة التي لا يلام فيها صلى الله عليه وسلم ولا غيره. فاجتمعنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة وقلنا لها قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يهدوا إليه في أي يوم، يعني لا يخص اليوم الذي يكون فيه عند عائشة. فلما جاء دور أم سلمة، يعني جاء عليها الدور، ما ذهبت خصيصا لتقول ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وإنما انتظرت حتى جاء دورها النبي، فقالت نقلت للرسول صلى الله عليه وسلم، كلمته في أمر عائشة أنه يعدل بين نسائه. طيب يعمل كأي شيء؟ الصحابة هم الذين يهدون هدية، فيقول لهم أعدلوا بالهدية، فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. فسألناها بعد ذلك فقالت كلمته فسكت، فقالوا لها كلميه مرة أخرى. فلما جاءت دورها في المرة الثانية كلمته فسكت، فسألناها فقالت كلمته فسكت. فقلنا لها إذا جاء فكلميه مرة ثالثة، فكلمته فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله أو فوالذي نفسي بيده ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة غيرها. في لحاف امرأة يعني هو معها في لحاف واحد، في غطاء واحد، نزل عليه الوحي، الزوجة الوحيدة التي نزل الوحي في لحافها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، فهل سكتنا؟ لا. كلمنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكلمه، فجاءت فاطمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند عائشة، فقالت يا رسول الله نساؤك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، فقال لها يا بني ألا تحبين ما أحب؟ فانصرفت. ألا تلبين ما أحب؟ فانصرفت. فهل سكتنا؟ لا. طلب في المرة الأخيرة بعد ذلك من زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع مع عائشة في الفراش، فجعلت تسب عائشة، ما تكلم الرسول وإنما جعلها يعني تتكلم على عائشة وتسبها وهي ساكتة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها. فلما ردت عائشة على زينب ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بنت أبي بنت أبي بكر. ولعله صلى الله عليه وسلم يقصد أنه رأى هذا المنظر لمن؟ الصديق رضي الله عنه، لما وقف رجل يسبه ويشتمه والصديق ساكت والنبي صلى الله عليه وسلم واقف. فلما قال السب والشتم لأبي بكر بدأ يرد عن نفسه، فلما رد انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغضبت يا رسول الله لأنني غضبت عن نفسي؟ قال: لا، لما كنت ساكتا كان ملك ينافح عنك، فلما تكلمت انصرف الملك. فنأخذ من هذا درسا، ما هو؟ واحد يسبك ويشتمك ترد عليه، يبقى خلاص مفيش داعي للملك يجيب عنك، صحيح؟ تسكت وتفوض امرك الى الله فييسر الله ويسخر لك ملكا يرد عنك. خلاص يا شيخ. قوله تعالى: واللاتي ياتين الفاحشه، واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية تدل على أن الزانية لا تجلد بل تحبس إلى الموت أو إلى جعل الله لها سبيلا، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنها لا تحبس بل تجلد مئة إن كانت ذكرا، وجاء في آية منسوخة التلاوة باقية الحكم أنها إن كانت محصنة ترجم. الكلام واضح ولا غير واضح؟ طيب، والجواب ظاهر وهو أن حبس الزواني في البيوت منسوخ بالجلد والرجم. حبس الزواني في البيوت منسوخ بالجلد والرجم، أو أنه كانت له غاية ينتهي إليها، هي جعل الله لهن السبيل، فجعل الله السبيل بالحد كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الحديث، من يحفظ نص الحديث؟ خذوا عني الحديث نصه: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة أو تغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، جلد مئة والرجم. هذا نص الحديث: قد جعل الله لهن سبيلا، هذا هو السبيل، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قرأها ثم قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجل. واضح؟ كيف يعني ينسى الرجل؟ لا، هو ليس ناسخا لغيره وانما مقيد، مقيد له، مقيد له، مقيد للعموم الناس. نعم، السيد الزاني. وفي حديث جمع فيه بين الجلد والرجل، بين الجلد للذكر والرجل للخير، حديث العشير، حديث العشير. وهو في الصحيحين. ها قال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، عسيفا يعني أجيرا عنده، فزنى بامرأته، فقيل لي ان على ابني القتل، فوديته او فتديته بمائة شاة ووليدة، فاحكم بيننا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لأحكمن بينكم بكتاب الله. أما المائة شاة والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عامل. ثم قال لواحد من أصحابه أنيس، قال له أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. إن اعترفت، نعم إن اعترفت، لا لا مرة واحدة بس، الأربعة دي عشان تبرأ عن مسألة على، لكن هذا خاص بالزوج. لكن لو جاء رجل يقر بالزنا على نفسه وقال زنى بفلانة، يبقى نرجم الاثنين ولا نجد الاثنين؟ لا، الذي أقر بالزنا فقط هو الذي يقام عليه الحد، والمرأة لا يقام عليها الحد إلا إذا اعترفت. ها؟ مين؟ صلى الله عليه وسلم رد ماعزا، ولما أقيم عليه الحد ما سأله بمن زنيت. لا لا، بعضهم فسرها، يعني فسر الترداد، وبعض الروايات فيها أكثر الرد أقل من أربعة، وبعض الروايات الرد فيها أكثر من أربعة، لأنه قال أولا قال له قال لأقاربه أو لجماعته هذه جنود؟ قالوا لا. قال شموا رائحة فمه في الشارب فشموا، قالوا لا ليس به ريح، لم يشرب. قال له لعلك قبلت. قال جنيت. قال لعلك فقدت. قال جنيت. لعلك. قال أتعرف الزنا؟ قال نعم. قال أدخلت فرج ذكرك في فرجها؟ قال نعم. يعني كل هذا الكلام مش بس أربعة، ها؟ ليس فقط أربعة. ثم الإقرار في الأربعة ليس إقرارا وإنما ده النفي، ها؟ فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن البيت لمن الصادقين في رمي زوجته، في رمي زوجه، خلاص. والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان عليها إن كان من الله. في الرجل نعم أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة بالنسبة للمرأة أن غضب الله عليها، أن غضب الله عليها إن كان من الصالحين. هذا كلام فيه كلام طويل يقع. علي رضي الله عنه كان يرى الجمع بين الجلد والنكاح بهذا الحجم، ولكن جمهور فقهاء الأمة على أنه لا يجمع بين الجلد والقتل، يرجم بس. نعم، اعترف وقام الدليل على عدم صحة كلامه. طب يعني أراد أن يقتل نفسه؟ هو هذا يعني الـ بل انه بعدما يعني بعدما بدأ برجمه كذا فر او فر فلاحقوه بالحجارة حتى قتلوه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لامهم على أنهم لم يتركوه يفر. نعم. طيب قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، هذه الآية تدل بعمومها على منع الجمع بين كل أختين سواء كانت بعقد أم بملك يمين، وقد جاءت آية تدل بعمومها على جواز جمع الأختين بملك اليمين، وهي قوله تعالى في سورة قد أفلح وسورة سأل سائل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فقوله أن تجمع بين الأختين اسم مثنى محلا بأل، والمحلى بأل من صيغ العموم كما تقرر تخريجه في علم الأصول. وقوله أو ما ملكت أيمانكم اسم موصول، وهو أيضا من صيغ العموم كما تقرر في علم الأصول أيضا. فبين هاتين الآيتين عموم وخصوص من وجه يتعارضان بحسب ما يظهر في صورة هي جمع الأختين بملك اليمين، فيدل عموم وأن تجمعوا بين الأختين على التحريم، وعموم أو ما ملكت أيمانهم على الإباحة كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه أحلتهما آية وحرمتهما أخرى. وحاصل تحرير الجواب عن هاتين الآيتين أنهما لا بد أن يخصص عموم إحداهما بعموم الأخرى، لا بد أن يخصص عموم إحداهما بعموم الأخرى، فيلزم الترجيح بين العمومين، والراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الآخر لوجوب العمل بالراجح إجماعا وعليه. فعموم وأن تجمعوا بين الأختين أرجح من عموم أو ما ملكت أيمانهم من خمسة أوجه. الأول أن عموم وأن تجمعوا بين الأختين نص في محل المدرك المقصود بالذات، لأن السورة سورة النساء وهي التي بين الله فيها من تحل منهن ومن تحرم، وآية أو ما ملكت أيمانهم لم تذكر من أجل تحريم النساء ولا تحليلهن، بل ذكر الله صفات المتقين فذكر من جملتها حفظ الفرد، فاستفرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والسرية. وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها لا من مظانها. واضح دي ولا مش واضح؟ يعني الآية التي فيها وأن تجمعوا بين الأختين تتكلم عن إيه؟ عن المحرمات من النساء في النكاح، حرمت عليكم أمهاتكم. طيب وأن أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم بتتكلم في إيه؟ في صفات المتقين، في صفات المتقين قد أفلح المؤمنون إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون في سورة سأل سائل فيها أيضا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فأي الموضعين المكان الذي يؤخذ منه الحكم؟ ها حكم تحريم الجمع بين الأختين في سورة النساء حرمت عليه. فهنا بيقول إيه؟ بيقول تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام من مظانها، من مظانها يعني من موضعها، ها أولى من أخذها لا من مظانها من غير موضع. الثاني أن آية أو ما ملكت أيمانهم ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين، لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين إجماعا، للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم وأخواتكم من الرضاع. وموطوءة الأب، زوجة الأب يعني، لا تحل بملك اليمين إجماعا، للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وطبعا تلاحظون كلمة موطوءة الأب يعني حتى ولا مش بس الزوج، مش بس زوجة الأب، او لو كان لو وطئها بشبهة او وطئها بالزنا تحرم على ابنه. واضح ولا غير واضح؟ نعم. والاصح عند الاصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص مع العام الذي لم يدخله التخصيص هو تقديم الذي لم يدخله التخصيص. ووجهه ضبط الثالث ان عموما وان تجمع بين الاختين غير وارد في معرض مدح ولا ذم. غير وارد في معرض مدح ولا ذم انما هو حكم صحيح. وعموم او ما ملكت ايمانهم وارد في معرض مدح المتقين. والعام الوارد في معرض المدح او الذم اختلف العلماء باعتبار عمومه. فاكثر العلماء على ان عمومه معتبر كقوله ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم، فانه يعم كل بر مع انه للمدح وكل فاجر مع انه للذم. وخالف في ذلك بعض العلماء منهم الامام الشافعي رحمه الله قائلا ان العام الوارد في معرض الذم او المدح او الذم لا عموم له، لان المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم، ولذا لم ياخذ الامام الشافعي بعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله في الحلي المباح، لان الايه صيغت للذم فلا تعم عنده الحلي المباح. فإذا حققت ذلك فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء. الوجه الرابع أن لو سلمنا المعارضة بين الآيتين، لو سلمنا أن هناك تعارضا بين الآيتين، فالأصل في الخروج التحريم، الأصل في الخروج التحريم حتى يدل دليل لا معارض له على الإباحة، حتى يدل دليل لا معارض له على إيه؟ يدل على إيه؟ على الإباحة. الخامس أن العموم المقتضي للتحريم أولى من المقتضي للإباحة، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في سورة المائدة والعلم عند الله تعالى. فهذه الأوجه الخمسة التي بينا يرد بها استدلال داود الظاهري بهذه الآية الكريمة على جمع الأختين في الوطء بملك اليمين، لكنه يحتج بآية أخرى وهي قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه يقول الاستثناء راجع أيضا إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين، فيكون المعنى على قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه لا يحرم فيه الجمع بين الأختين. ورجوع الاستثناء لكل ما قبله من المتعاطفات جملا كانت أو مفردات هو الجاري على أصول مالك والشافعي وأحمد، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقفو دون دليل العقل أو للسمع، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله القائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة فقط، ولذلك لا يرى قبول شهادة القاذف ولو تاب وأصلح، لأن قوله تعالى إلا الذين تابوا يرجع عنده لقوله تعالى وأولئك هم الفاسقون فقط، أي إلا الذين تابوا فقد زال فسقهم بالتوبة، ولا يقول برجوعه لقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أي إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم، بل يقول لا تقبلوها لهم مطلقا لاختصاص الاستثناء الأخيرة عنده. ولم يخالف أبو حنيفة أصله في قوله برجوع الاستثناء في قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا لجميع الجمل قبله أعني قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، لأن جميع هذه الجمل معناها في الجملة الأخيرة وهي قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى آخره، لأن الإشارة في قوله ذلك شاملة لكل من الشرك والقتل والزنا. فبرجوعه للأخيرة رجع الكل، فظهر أن أبا حنيفة لم يخالف فيها أصله. ولأن هذا الأصل المقرر في الأصول، لو قال رجل هذه الدار حبس على الفقراء والمساكين وبني زهرة وبني تميم إلا الفاسق منهم، فإنه يخرج فاسق الكل عند المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا للحنفية القائلين يخرج الفاسق الأخيرة فقط من بني تميم. نعم. وعلى هذا فاحتجاج داود الظاهري بهذه الآية الأخيرة جار على أصول المالكية والشافعية والحنابلة. قال مقيده وعفى الله عنه: التحقيق في هذه المسألة مسألة إيه؟ لا على الاستثناء. المقابل فين؟ الكلام في مسألة واحدة انتبهت إليها ليست مقارنة. اللي عندي متعاطفات، شيء معطوف على شيء وشيء ثالث معطوف عليه مثلا، ثم جاء استثناء بعد العطف، فالعطف المستثنى أو الاستثناء من أي شيء؟ مستثنى مما قبله الجملة الأخيرة المعطوف الأخير، ولا على مستثنى من كل المتعاطفات سواء كانت مفردات أم جمل؟ هذا هو. فيضرب أمثلة وليس مقارنة بين الفاسق وبين بالنسبة لمين؟ لا مش كل فاسق، كل فاسق من هذه القبائل، هذا على قول مالك وأحمد والشافعي، على قول أبي حنيفة من بني تميم بس، والفاسق من بني زهرة ومن الفقراء والمساكين ما يدخلش معاه، على قول أبي حنيفة. خلاص، هذا هو المقصود. فعايز يحقق المسألة دي اللي هو ايه؟ الاستثناء يخص الأخير ولا يعم الكل؟ فبيقول التحقيق في هذه المسألة ما حققه بعض المتأخرين كابن الحاجب من المالكية والغزالي من الشافعية والآمدي من الحنابلة، من أن الحكم في الاستثناء الآتي بعد متعاطفات هو الوقف، وألا يحكم برجوعه إلى الجميع ولا إلى الأخير، وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق، لأن الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى آخر الآية. وإذا رددنا هذا النزاع إلى الله وجدنا القرآن دالا على قول هؤلاء الذين الذي ذكرنا أنه التحقيق في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فالاستثناء راجع للإيه؟ للدية. الاستثناء رجع للدية، فهي تسقط بتصدق مستحقها بها، ولا يرجع لتحرير الرقبة، ولا يرجع لتحرير الرقبة قولا واحدا، لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القرض الخطأ. خلاص. ومنها قوله تعالى: فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالاستثناء لا يرجع لقوله فجلدوهم 80 جلدة، لأن القاذف إذا تاب لا تسقط توبته حد القذف. ومنها أيضا قوله تعالى: فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. فالاستثناء في قوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق لا يرجع قولا واحدا إلى الجملة الأخيرة التي هي أقرب الجمل إليه، أعني قوله: ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إذ لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار ولو وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، بل الاستثناء راجع للأخذ والقتل في قوله: فخذوهم واقتلوهم، والمعنى فخذوهم بالأسر واقتلوهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فليس لكم أخذهم بأسر ولا قتلهم، لأن الميثاق الكاذب لمن وصلوا إليهم يمنع من أسرهم وقتلهم، كما اشترطه هلال بن عويمر الأسلمي في صلحه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآية نزلت فيه وفي سراقة بن مالك المدلجي وفي بني جذيمة ابن عامر. وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الجمل إليه في القرآن العظيم الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز، تبين أنه ليس نصا في الرجوع إلى غيرها. ومنها أيضا قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالاستثناء ليس رجاعا للجملة الأخيرة التي يليها، أعني ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، لأنه لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان كلا، ولم ينجح من ذلك قليل ولا كثير حتى يخرج الاستثناء. واختلف العلماء في مرجع هذا الاستثناء، فقيل راجع لقوله أذاعوا به، وقيل راجع لقوله لعلمه الذين يستنبطونه منه. وإذا لم يرجع للجملة التي تليها فلا يكون نصا للرجوع لغيرها. وقيل إن هذا الاستثناء راجع للجملة التي يليها، وعليه فالمعنى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته برسال محمد صلى الله عليه وسلم لاتبعتم الشيطان في ملة آبائكم من الكفر وعبادة الأوثان إلا قليلا كمن كان على ملة إبراهيم، كورقة بن نوفل وزيد بن نبيل وخس بن ساعدة وأبرم. وذكر ابن كثير أن عبد الرزاق روى عن معمر عن قتادة في قوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أن معناه لاتبعتم الشيطان كلا. قال: والعرب تطلق القلة وتريد بها العدم، واستدل قائل هذا القول بقول قرماح بن حكيم يمدح يزيد بن المهلب أشم ندي كثير النوادي قليل المثالب والقادحة، يعني لا مثلبة له، بل قليل المثالب يعني لا مثلبة فيه ولا قدر. قال مقيده عفى الله عنه: إطلاق القلة وإرادة العدم كثيرة في كلام العربي، ومنه قول الشاعر، وأورد مجموعة من الأبيات يقول: على هذين القولين الأخيرين فلا شاهد في الآية. وبهذا التحقيق الذي حررناه يرد استدلال داود بهذه الآية الأخيرة أيضا: والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه الآية تدل على أن الإماء إذا زنين جلدن 50 جلدة، وقد جاءت آية أخرى تدل بعمومها على أن كل زانية تجلد 100 جلدة، وهي قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والجواب ظاهر وهو أن هذه الآية مخصصة لآية النور. هذه الآية آية سورة النساء اللي هي إيه؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، مخصصة لعموم آية النور لأنه لا يتعارض عام وخاص. قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. هذه الآية تدل بظاهرها على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ونظيرها قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ووجه الجمع بين ذلك مختلف فيه اختلافا مبنيا على الاختلاف في حكم هذه المسألة. فجمهور العلماء على أن شرع من قبلنا إن ثبت لشرعنا فهو شرع لنا ما لم يدل دليل من شرعنا على نسخه، لأنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لأجل الاعتبار والعمل. ثاني، جمهور العلماء على أن شرع من قبلنا إن ثبت بشرعنا، احنا عرفنا أن شرع من قبلنا منين؟ لأنه أثبته الله عز وجل في شرعنا، فهو شرع لنا ما لم يدل دليل من شرعنا على نسخه، لأنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لأجل العمل والاعتبار. وعلى هذا القول فوجه الجمع بين الآيتين أن معنى قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أن شرائع الرسل ربما ينسخ في بعضها حكم كان في غيرها، أو يزاد في بعضها حكم لم يكن في غيرها. فالشرعة إذن إما بزيادة أحكام لم تكن مشروعة من قبل، لم تكن مشروعة قبل، وإما بنسخ شيء كان مشروعا قبل، فتكون الآية لا دليل فيها على أن ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا من قبلنا، ولم ينسخ أنه ليس من شرعنا، لأن زيادة ما لم يكن قبل أو نسخ ما كان من قبل كلاهما ليس في محل النزاع. وأما على قول الشافعي ومن وافقه أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا بنص من شرعنا أنه مشروع لنا، فوجه الجمع أن المراد بسنن من قبلنا وبالهدى في قوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدوا أصول الدين. والعقائد كما هو معروف أنها ليه؟ ثابتة واحدة لا تتعدد، يعني لا كل الرسل جاءوا بالتوحيد، ما جاء بعضهم بالتوحيد وبعضهم بالتكليف أو التكليف أو الشرك، لا كلهم جاءوا بالتوحيد. فوجه الجمع أن المراد بالسنن من قبلنا وبالهدى في قوله أولئك الذين هدى الله أصول الدين التي هي التوحيد لا الفروع العملية، بدليل قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. ولكن هذا الجمع الذي ذهبت إليه الشافعية يرد عليه ما رواه البخاري في صحيحه في تفسير سورة صاد عن مجاهد أنه سأل ابن عباس من أين أخذت السجدة في صاد، فقال ابن عباس ومن ذريته داود وأولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدوا فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن سجود التلاوة من الفروع لا من الأصول، وقد بين ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها ابتداء بداود، وقد بينت هذه المسألة بيانا شافيا في رحلتي، ولذلك اختصرتها هنا. رحلته مسجلها كتاب، رحلته من إيه؟ من بلاده، بلاد الشنقيط، من إقليم الشنقيط إلى المدينة أو إلى بلاد الحجاز. طيب، قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، هذه الآية تدل على إرث الخلفاء من خلفائهم. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، الحلف بين رجلين يجعل أحدهما يرث من الآخر، خلاص. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والجواب أن هذه الآية ناسخة لقوله والذين عقدت أيمانهم، وأولو الأرحام ناسخة لإيه؟ والذين عقدت أيمانهم، ونسخها لها هو الحق خلافا لأبي حنيفة ومن وافقه في القول بإرث الخلفاء اليوم إن لم يكن له وارث. وقد أجاب بعضهم بأن معنى فآتوهم نصيبهم أي من الموالاة والنصرة وعليه فلا تعرض، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا، هذه الآية تدل على أن الكفار لا يكتمون من خبرهم شيئا يوم القيامة، صحيح؟ وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا، فتنتهم ولا فتنتهم، طيب مرفوع عليه هي فين كان اسم تكن، أيوة، طيب فين الخبر؟ طيب ماشي زي بعض عشان خطر. طيب ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قال، طبعا في قراءة ثانية ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قال، فيكون المصدر الأول في محل الرفع اسم تكن، نفس الحال. طيب إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وقوله تعالى فألقوا إليهم السلم ما كنا نعمل من سوء، وقوله بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، يكذبون. ها؟ ووجه الجمع في ذلك هو ما بينه ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن قوله والله ربنا ما كنا مشركين مع قوله ولا يكلمون الله حديثا، وهو أن ألسنتهم تقول بالألسنة والله ربنا ما كنا مشركين، فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فكتم الحق باعتبار اللسان وعدمه باعتبار الأيدي والأرجل. وهذا الجمع يشير إليه قوله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وأجاب بعض العلماء بتعدد الأماكن، فيكتمون في وقت ولا يكتمون في وقت آخر، والعلم عند الله تعالى. نكتفي بهذا. طيب نقف عند قوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يعلمنا ما جهلنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.